بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا وحبيب قلوبنا وطبيب نفوسنا أبي القاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين.
اللهم صل على محمد وآل محمد.
أنا موجود، حقيقة لا تقبل الشك والنكران. أنا لم أخلق نفسي، بل التفت إلى نفسي في معترك الحياة، وهذا ما يردده أبي وجدي وسلسلة أجدادي. كلنا لم نخلق أنفسنا، إذن من خلقنا؟ وكلنا ضعفاء عاجزون، كان يمكن أن نكون ويمكن أن لا نكون. لابد أن يكون الذي خلقنا غيرنا، لابد أن لا يكون ضعيفا، لابد أن لا يكون عاجزا، لابد أن لا يكون بحاجة إلى من يخلقه، لابد أن يكون الوجود ضروريا له لا ينفك عنه، لابد أن يكون غنيا في الوجود. وإني أعلم حينما أتأمل بأن فاقد الشيء لا يعطي، يعني إذا كنت بلا مال هل يمكنك أن تعطيني المال؟ الإنسان الذي يفقد الشيء، أي كائن يفقد الشيء، لا يمكن أن يعطي ذلك الشيء. وأنا حينما أتأمل في هذا الوجود أرى الحياة، إذن الذي خلق الحياة هو حي، وإني أرى في هذا الوجود العلم، إذن الذي خلق العلم عالم، وإني أرى في هذا الوجود القدرة، إذن الذي خلق القدرة قادر، وإني أرى في هذا الوجود العطاء والكرم، إذن الذي خلق الوجود معطاء وكريم، إذن هو حكيم، لأن الحكيم هو الذي يضع الشيء في موضعه المناسب. حينما لا يضع الإنسان مثلا الشيء في موضعه المناسب، لماذا لا يضعه في موضعه المناسب؟ إما لا يضعه في موضعه المناسب عن جهل وخالقي عالم، وإما عن عجز وخالقي قادر، وإما عن بخل وخالقي كريم. إذن هو حكيم، يضع الأمور في مواضعها المناسبة، يعني لا يفعل شيئا إلا عن هدف. هنا أسأله: يا خالقي، ما هدف وجودي؟ لماذا خلقتني؟ وبما أنه غني، هو لم يخلقني لأجله، وإنما خلقني لأجلي أنا. إذن خلقني لأجلي كمالي، لأجلي أن أسير في طريق الكمال. ولكن هل أستطيع أنا بما منحني الله من آليات معرفة، من حس وخيال ووهم وعقل، هل أستطيع أن أتعرف على طريق كمالي؟ هل أستطيع أن أتعرف على الطريق الذي يوصلني إلى الكمال؟ قطعا لا أستطيع. إذن لابد للحكيم أن يتصل بي، أن يتصل بالإنسان ليعرفه على طريق كماله. يعني هلأ إذا واحد عزم الثاني وأصر عليه بدعوته إلى منزله، وحدد له الوقت بدك تروح على المنزل، ولكنه لم يرشده إلى عنوان منزله، هذه ليست حكمة. الله تعالى الذي خلقني لأجل أن أتكامل، لابد من خلال حكمته أن يعرفني على طريق الكمال. من هنا نعرف سر النبوات وسر الرسالات، سر الأنبياء والرسل، إنهم الوسيلة بين الله وبين الإنسان لإرشاده وهديه إلى طريق الكمال. هنا يقف الإنسان يفتش عن النبي الذي يحمل الرسالة التي توصله إلى الكمال. وحينما يفتش الباحث العاقل عن الأنبياء والرسل والرسالات يجد رسالة واحدة تحمل معها معجزة الحاضر، لأن الرسالة تحتاج إلى معجزة لكي يؤمن بها. والرسالات كثيرة ولكنها تتحدث عن معجزات لا أراها اليوم معجزات. حينما تتحدث التوراة عن معجزة موسى بأنه فلق البحر ورمى العصا وحولها إلى أفعى وضرب بالحجر فانبثقت منه العيون، إني لم أشاهد ذلك البحر ولم أرى تلك العصا ولم أتلمس ذلك الحجر. وحينما تحدثني أناجيل المسيحيين عن المسيح الذي وضع رأسه أو وضع يده على ميت فأفاق وعلى صاحب جذام فشفي، فإني لم أرى ذلك المشهد، ولكن هناك رسالة هي معجزة حاضرة حينما أفتحها أرى فيها الإعجاز وأشاهد فيها ما يدل على صدقها، ألا وهي القرآن الكريم. صلى على محمد وآل محمد. فحينما أقرأ القرآن أعرف إعجازه من آيات العلم ومن خلال دراسة أمية النبي ومن حديثه الغيبي ومن عدم الاختلاف فيه، أرى إعجازه في عناصر عديدة. من هنا نؤمن بالقرآن الكريم رسالة من الله وبنبوة محمد بن عبد الله صلى الله عليه وآله كخاتم الرسل وسيد الأنبياء. اللهم صل على محمد. وببحث هذا أكون قد وصلت إلى آلية معرفة جديدة هي أوسع من عقلي فضلا عن حسي ووهمي وخيالي، ألا وهي النص، نص القرآن. كثير من الأمور التي لا أعرفها هي من الغيب، أستطيع أن أستنطق القرآن فيجيبني، ومن خلال العقل والقرآن أستطيع أن أصل إلى نص آخر هو نص العصمة، هو نص ينطق عن غير هوى لأنه وحي يوحى، وهو نص تستمر من خلاله الرسالات محفوظة. حينما ينفتح أمامي النص أبدأ بالسؤال عن الإنسان، عن مسيرة الإنسان، عن مسيرته من البداية إلى النهاية. هنا أفتح كتاب الله ليحدثني عن هذه المسيرة. يقول الله تعالى في سورة المؤمنون: ولقد خلقنا الإنسان من سلالة من طين ثم جعلناه نطفة في قرار مكين ثم خلقنا النطفة علقة فخلقنا العلقة مضغة فخلقنا المضغة عظاما فكسونا العظام لحما ثم أنشأناه خلقا آخر فتبارك الله أحسن الخالقين. ثم إنكم بعد ذلك لميتون ثم إنكم يوم القيامة تبعثون. إنها مسيرة الإنسان تتضمن رحلات. الرحلة الأولى هي رحلة المادة، طين، نطفة، مضغة أو علقة، مضغة، عظام، عظام ولحم. إنها مسيرة المادة، التكون الجسدي المادي لجسم الإنسان. الرحلة الثانية هي رحلة الإحياء، من خلال نشأة النفس مع الجسد ومواكبة النفس للجسد، ثم أنشأناه خلقا آخر. هو غير الخلق المادي، هو خلق جديد. الرحلة الثالثة هي رحلة الإماتة من خلال فصل النفس عن الجسد لتصبح روحا. والرحلة الرابعة هي رحلة البعث من خلال عودة الروح إلى الجسد لمواجهة المصير. لابد من استحضار هذه الرحلات، وهذا إن شاء الله ما سأتعرض له في هذه الجلسات الرمضانية. لابد من استحضار هذه الرحلات حتى لا يكون الواحد منا كالنملة حينما وضعت في ساحة هي مربعات ملونة، كل مربع بلون، ولكنها وضعت في مربع أصفر فظنت أن كل الساحة هي صفراء وأن كل الحياة هي صفراء، ولكنها حينما تجاوزت المربع الأصفر وصلت إلى الأخضر فظنت أن كل الساحة هي خضراء وأن كل الحياة هي خضراء، لأنها لم تنظر إلى كل الساحة وإنما اقتصرت في نظرتها إلى موضع في هذه الساحة. لابد من استحضار هذه الرحلات حتى لا نكون كحال ذلك الجنين في رحم أمه في قصيدة ذلك الشاعر الذي حاول أن يعطي صورة عن حال الكثير من الناس الذين لا يتعاطون مع الغيب وما بعد الموت بيقين في المسلك، فافترض أن الجنين أعطي قوة الفهم ولغة الحوار، فحاورناه: أيها الجنين، كم ترى حجم الحياة؟ فأجاب بكل ثقة: إن حجم الحياة بحجم رحم أمه، لأنه لا يعرف حياة غير رحم أمه. لو قلنا له: أيها الجنين، إن هناك حياة هي أوسع بكثير وكثير من رحم أمك، هناك حياة فيها الأطعمة اللذيذة، الأشربة الممتعة، فيها المساحات الواسعة لكي تمرح فيها، فإنه لن يصدق، لأنه لا يظن أن هناك طعاما أو شرابا هو ألذ من الدم الذي يأخذه من رحم أمه. فكر، الدم هو أطيب شيء بهذه الحياة. هذا الشاعر يصف الجنين حينما تأتي القابلة تريد أن تخرجه بأنه يتشبث بالرحم، لا يريد أن يخرج، لأنه يعتقد أن الرحم هو كل الحياة، وأنه حينما يخرج من الرحم فإنه سيترك الحياة، فإنه سيعدم، لذلك يتشبث بالرحم لا يريد أن يخرج. فتخرجه القابلة بالقوة، وحينما يرى حجم الحياة يصرخ صرخة المفاجأة: الله أكبر. كم كانت نظرتي ضيقة لحجم الحياة وكيف هو واقع الحياة، حتى لا نكون كحال هذا الجنين وكحال تلك النملة. لابد أن نستحضر مراحل الحياة، ونحن اليوم ونحن الأحياء في المرحلة الثانية. لقد تجاوزنا مرحلة المادة، مرحلة تكون الجسد، وأصبحنا في مرحلة مواكبة النفس لهذا الجسد. والآيات السابقة التي قرأتها تشير إلى أن الإنسان بعد أن تكون التكون المادي الجسدي أنشأه الله خلقا آخر، يعني هو خلق غير الخلق المادي، كان ماديا ثم أصبح بخلق آخر. هنا يوجد نظريتان لهذا الخلق الآخر. النظرية الأولى تتحدث أن هذا الجنين، هذا الجسد في وقت محدد معين الله تعالى يخلق نفسا ويجعلها مع هذا الجسد، يعني يخلق النفس خلقا مستقلا ويزاوجها مع هذا الجسد. هذه نظرية مشهورة. في نظرية أخرى، وكل من النظريتين تستند إلى معطيات دينية، والنظرية الثانية أن النفس تنبثق من الجسد، تنبثق من المادة. حينما تنتقل النفس من مرحلة قابلية الإدراك إلى الإدراك الفعلي، تتكون النفس من خلال هذا الإدراك وتنشأ النفس. ولكن على كلا النظريتين النفس أصبحت بعد هذا التكون للإنسان، أصبحت هي الأساس في إنسانية الإنسان، وأصبح الجسد هو نوع من اللباس تغيره حينا بعد حين. والدليل على ذلك مراقبة الواحد منا للإنسان منذ ولادته. قال له فلان خلق سماه أبوه أحمد، قديش كم كيلو خلق؟ 3 كيلو. كان في أول ولادته ذا ملامح ناعمة، وزن خفيف، شكل معين. كبر أحمد، صار عمره أحمد 6 سنوات، صار بالأول ابتدائي، صار يحكي ينطق، له قابلية التعلم المميزة. ولكن أحمد ابن 6 سنوات وغير أحمد الذي ولد، ولو جئنا بصورة الأول والثاني قد لا يعرفها الكثيرون بأن هذه الصورة هي لهذا. وكبر أحمد، صار عمره 15 سنة، أخذ شهادة المتوسطة. وكبر أحمد 18 سنة، دخل الجامعة. بس أحمد الذي دخل الجامعة إذا قارناه مع أحمد الذي ولد أو أحمد ابن 6 سنوات، قد نراه شكلا آخر مختلفا تماما. ابن 25 سنة تخرج أحمد بالطب العام. وكبر أحمد وكبر أحمد. طيب إذا واحد تأمل بأحمد منذ ولادته لأحمد الذي هو الآن كبير السن، الطب يؤكد، العلم يؤكد أن أغلب خلايا الإنسان تكون قد تغيرت في هذا السن 10 مرات. يعني يدا أحمد الذي ولد بهما قد تغيرتا 10 مرات عن يديه الآن. يعني الإيد هلأ اللي بيرفعها الواحد منكم هلأ بالمسجد، واحد يرفع إيده، هاي الإيد غير الإيد اللي ولد فيها. كل الخلايا اللي بالإيد تغيرت، ما في ولا خلية بعدها مثل ما هي. الصاب كلها تغيرت. أغلب خلايا الإنسان تكون قد تغيرت. يعني إذا واحد هلأ شافه لأحمد وكان أحمد هو صغير ضاربه بإيده، هلأ بيحكي معه بده يذكره بالماضي، بيقول له تتذكر لما ضربتني بإيدك؟ بيتذكر هو إياه، بس الإيد اللي ضرب فيها غير الإيد هلأ. بس نحن كيف نتعامل مع أحمد؟ نتعامل مع أحمد أنه أحمد، ومع يد أحمد أنها يد أحمد. نتعامل مع هذا الإنسان لا على أساس أنه جسد آخر لإنسان آخر، هو هو. وهذا يدل على أن أحمد في حقيقته ليس هو هذا الجسد الذي طالما تغير وتغير، بل هو حقيقة حينما ولد سميناها أحمد، وعاشرناه على أساس أنه أحمد، وتعلم على أساس أنه أحمد، وهو ابن فلان وفلانة على أساس أنه أحمد، والآن كبر وذكرياته تدل على هويته، مع أن جسده تغير بغالبيته 10 مرات. يعني حقيقة أحمد هي نفسه وليس جسده. حقيقة الإنسان هي هذه النفس، هذه النفس التي هي المحور في هذا في هذه المرحلة، في مرحلة الإنشاء، في مرحلة مواكبة النفس للجسد. هذه النفس هي المحور، هذه النفس هي الحقيقة، هذه النفس هي التي إن غذاها الإنسان بالكمالات فإنها ترتقي إلى أعلى مدارج الكمال. ونفس وما سواها، آخر شيء، قد أفلح من زكاها. من يزكي النفس، ينمي النفس، يزيد النفس من كمالاتها، يصل إلى مرحلة الفلاح. وبالعكس، من يلوث النفس، من يغمس النفس بالمعاصي والآثام، قد خاب من دساها. دس وضرب الشيء بالشيء، دس هو عملية نزولية وعملية سفلية. والنفس في هذه الرحلة، في رحلة الإنسان الثانية، هذه النفس هي قابلة للتغيير، هي قابلة لأن يغيرها صاحبها، أو أن تغير نفسها، أن تغير ذاتها. حتى لو كانت بعض الأمور هي طبائع، الإمام الخميني قدس سره يقول بأن النفس قادرة على تغيير طبائعها، حتى الطبيعة تتغير، هي قابلة للتغيير. والإنسان مسؤول في هذه الرحلة الثانية عن تحديث، ترقية، تكميل صورة النفس، لأنه هي عمدة قابلية أن تأمر بالسوء. إن النفس لأمارة بالسوء، وهي عندها قابلية أن تكون ساكنة، هادئة، وديعة. يا أيتها النفس المطمئنة، وعندها قابلية أن تكون ما بينهما، لا أقسم بالنفس اللوامة. في مسيرة الإنسان، في رحلة الإنسان هذا، هو مسؤول عن مشهد النفس، عن صورة النفس، عن تكامل النفس. وحينما يكون الإنسان في هذه الرحلة، قد تصدم النفس بصدمة القرار، في لحظة القرار، في لحظة قرار خالقها وربها أن يفصلها عن الجسد، وهنا لا مجال للتغيير، توقفت عملية الإصلاح. هنا تقول النفس: مهلني يوما، فيأتيها الجواب: قد ضيعت الأيام. مهلني ساعة، يأتيها الجواب: قد ضيعت الساعات. إنها لحظة الموت التي بها تختتم المرحلة الثانية، ليبدأ الإنسان المرحلة الثالثة: ثم إنكم بعد ذلك لميتون. والحمد لله رب العالمين.